بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. هنقرا اربع اجزاء من الكتاب المقدس. الجزء الاول من سفر التكوين الاصحاح 12 من اول الايه 9. ثم ارتحل ابراهام ارتحالا متواليا نحو الجنوب، وحدث جوع في الارض، فانحدر ابراهام الى مصر ليتغرب هناك، لان الجوع في الارض كان شديدا. وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لسراي امرأته: إني قد علمت إنك امرأة حسنة المنظر، فيكون إذا رآك المصريون إنهم يقولون هذه امرأته فيقتلونني ويستبقونك، قولي إنك أختي ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك. فحدث لما دخل أبرام إلى مصر أن المصريين رأوا المرأة إنها حسنة جدا، ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون، فأخذت المرأة إلى بيت فرعون، فصنع إلى أبرام خيرا بسببها، وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأطن وجمال. الجزء الثاني من سفر التكوين الإصحاح 35 الآية الأولى: ثم قال الله ليعقوب: قم اصعد إلى بيت إيل وأقم هناك، واصنع هناك مذبحا لله الذي ظهر لك حين هربت من وجه عيسو أخيك. فقال يعقوب لبيته ولكل من كان معه: اعزلوا الآلهة الغريبة التي بينكم، وتطهروا وأبدلوا ثيابكم، ولنقم ونصعد إلى بيت إيل فأصنع هناك مذبحا لله الذي استجاب لي في يوم ضيقتي وكان معي في الطريق الذي ذهبت فيه. فأعطوا يعقوب كل الآلهة الغريبة التي في أيديهم والأقراط التي في آذانهم، فتمرها يعقوب تحت البطمة التي عند شكيم. ومن إنجيل معلمنا القديس لوقا الإصحاح 24: وأخرجهم إلى خارجا إلى بيت عنيا، ورفع يده وباركهم، وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وأصعد إلى السماء، فسجدوا له ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم. وآخر جزء من سفر الأعمال الإصحاح الأول من أول الآية 9: ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون، وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق، إذا رجلان قد وقف بهم بلباس أبيض، وقال: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، الذي هو بالقرب من أورشليم، على صفر سبت. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة، وكل بيعة أمين. كل سنة تابين أحبائي، اليوم يكمل 40 يوم على قيامة السيد المسيح من بين الأموات. وفي اليوم 40 زي ما احنا عارفين السيد المسيح صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه. فاليوم بتتم حلقة جديدة من حلقات رحلة خلاصنا، زي ما بنصلي في قانون الإيمان، إن من أجل خلاصنا المسيح تجسد، من أجل خلاصنا صلب ومات، من أجل خلاصنا قبر وأيضا قام في اليوم الثالث. وأيضا حلقة من حلقات الخلاص أنه صعد وجلس عن يمين الآب. وتكمل رحلة خلاصنا من جهة تدبير الله بإرسال الروح المعزي. فالنهاردة بنعمة ربنا وإحنا بنحتفل بصعود ربنا يسوع المسيح، عايزين نتأمل في ثلاث نقط. النقطة الأولانية: ليه الصعود؟ النقطة الثانية: إزاي أو كيف صعد السيد المسيح؟ النقطة الثالثة: إزاي إحنا نصعد؟ أولا ليه الصعود؟ زي ما بنقول في قانون الإيمان يا أحبائي، رحلة خلاصنا تبتدي بالتجسد، إن السيد المسيح تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، بفعل الروح القدس أخذ جسد من أمنا العذراء. إيه غاية التجسد؟ غاية التجسد إن هو يموت فدية عن خطايانا. طيب إزاي يموت وهو الله؟ احنا بنصلي نقول قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، اللاهوت منزه عن الموت. فعلشان كده كان لازم يتحد بجسد، علشان بالجسد ده يموت فدية عن خطايانا. تقول لي حتى لما اتحد بالجسد هو أيضا غير قابل للموت. ليه؟ لأنه الجسد اللي أخده ربنا يسوع من أمنا العذراء جسد ليس حامل للخطية الجدية، خطية أبونا آدم، وهو في ذاته لم يفعل خطية طول حياته. من منكم يبكتني على خطية؟ يعني حتى السيد المسيح لما يتجسد من أمنا العذراء برضو المفروض ما يموتش. عشان كده الملاك لما بشر أمنا العذراء قال لها القدوس المولود منك يدعى ابن الله. طب أمال مات ليه السيد المسيح؟ مات لأن زي ما قال إشعياء النبي وضع عليه إثم جميعنا. الآب خد خطايا البشرية كلها وحطها على السيد المسيح، فلما حمل السيد المسيح خطايانا بالخطية بتاعتنا اللي هو حملها في جسده قبل في ذاته حكم الموت. يعني عايز أقولك أنه حتى لو السيد المسيح تجسد فرضا ولم يحمل خطايانا أيضا ما يموتش، لأن الموت ده بسبب الخطية. طب إحنا بنموت ليه؟ أو الجنين في بطن أمه ممكن يموت، أو الطفل الرضيع الصغير يموت ليه؟ ده ما عملش خطية فعلية. أصح هو ما عملش خطية فعلية لكنه وارث للخطية الجدية اللي بيها بيموت، بالآثام ولدتني أمي. فالسيد المسيح حتى لما اتحد اللاهوت بالناسوت أيضا لا يقبل في ذاته الموت، لأن الروح القدس كون من أحشاء من العذراء الجسد، لكن هو مات لأنه الآب وضع عليه إثم جميعنا فقبل في ذاته حكم الموت. مات المسيح عن خطايانا وقام في اليوم الثالث. طيب السؤال، هل ذبيحة السيد المسيح وجدت قبول أمام الآب؟ هل الذبيحة سيد المسيح لما قدم ذاته على الصليب كحامل لخطايانا، هل دي وفت خطايانا؟ هل الآب أعلن رضاه على البشرية ممثلة في ناسوت السيد المسيح؟ سؤال. أقولك أحبائي، هو ده أهمية عيد الصعود. عيد الصعود يا أحبائي هو إعلان السماء لقبول ذبيحة السيد المسيح فدية عن خطايانا. إزاي؟ في العهد القديم لما كان إنسان يقدم ذبيحة، كان إيه العلامة إن ربنا قبل الذبيحة أو ما قبلهاش؟ عشان نشوف السيد المسيح لما قدم ذاته ذبيحة هل العلامة ديت تمت في شخص المسيح؟ لو رجعنا لأول من قدم ذبيحة في الكتاب المقدس، سفر التكوين الإصحاح الرابع، قايين وهابيل قدموا ذبيحة. يقول سفر التكوين إنه قايين قدم من أثمار الأرض قربانا لله. قايين جاب شوية ثمار الأرض، مزرعات، شوية فواكه، وقدم قربان لربنا. طيب هابيل يقول وقدم هابيل أيضا، قدم هو رخر، طب قدم زي أخوه؟ لا، قال قدم من أبقار غنمه ومن سمانها، جاب ذبيحة دموية. طب إيه موقف ربنا؟ يقول الكتاب فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر. طب يعني إيه نظر ربنا؟ لازم في علامة حسية مرئية حصلت علشان ربنا يعلن بيها إنه قبل الذبيحة. نظر، هو في حد كان شايف ربنا بص هنا ومبصش هنا؟ لابد إن في علامة حسية ملموسة ظهرت. إيه العلامة ديت اللي عبر عنها الكتاب بكلمة ونظر الله إلى هابيل وقربان؟ سفر التكوين نفسه ما سبناش في الحيرة إن ربنا كلم قايين بعد ما رفضت الذبيحة أو التقدمة بتاعته، ربنا قال له إن أحسنت أفلا رفع. قال له لو أنت قدمت ذبيحة زي ما أنا بقول، زي ما أنا رفعت ذبيحة أخوك هابيل، هأرفع الذبيحة بتاعتك. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إنه نزلت نار من السماء رفعت أكلت الذبيحة بتاعت هابيل، في حين إن قايين لما قدم من ثمار الأرض ما فيش نار نزلت من السماء، فده كان إعلان ربنا لقبول الذبيحة بتاعت هابيل. عشان كده قالها معلمنا بولس الرسول، قال في العبرانيين اشهد الله لقرابينه، شهادة ربنا انه نزلت نار اكلت الذبيحة، معناه ان ربنا قبل الذبيحة ديت، وبدأ اعلان السماء لقبول الذبيحة. شفنا ايضا الموضوع دوت اتكرر مرة تاني في سفر الخروج لما موسى اتم بناء الخيمة. بعد ما موسى بنى خيمة الاجتماع، السحابة غطت الخيمة كلها، والسحابة علامة حضور ربنا، والذبيحة اللي قدمها موسى في تدشين الخيمة نزلت أيضا أول ذبيحة نار وأكلت، وظلت هذه النار، النار المقدسة دي، النار اللي نزلت من السماء اللي أكلت أول ذبيحة، ظلت هذه النار متقدة على مذبح المحرقة كوصية ربنا. ربنا وصى إسرائيل وصية، قال لهم عايز كل يوم من الأموال اللي بتيجي للهيكل تقدم ذبيحة صباحية وذبيحة مسائية، ذبيحة محرقة، في ذبايح الناس بتيجي تقدم. طب افرض اليوم ده محدش جاب ذبيحة، قال لهم لا، انتوا يا كهنة، انتوا اللي مسؤولين عن البيت بتاعي، لازم تقدموا يوميا ذبيحة صباحية وذبيحة مسائية، علشان تظل النار على المذبح نار تتقد لا تطفأ. يبقى معنى هذا ان النار اللي اكلت اول ذبيحة قدمها موسى ظلت هذه النار متقدة على مذبح المحرقة. وكان كل مرة اسرائيل يقدم ذبيحة جديدة ما تنزلش بقى نار من السماء، لكن ياخدوا من النار المقدسة اللي على المذبح ويحرقوا الذبائح. عشان كده لقينا في سفر اللاويين الإصحاح العاشر حادثة غريبة بدون فهمنا لأمر النار ديت، ما نلاقيلهاش إجابة. الحادثة ديت يقول إنه نداب وأبيه، دول ابني هارون رئيس الكهنة، قدموا للرب نارا غريبة، فربنا زعل، فكانت النتيجة نزلت نار من السماء وموتته. يعني إيه قدموا نار غريبة؟ هي النار فيها نار غريبة ونار مش غريبة؟ أجابوا نار وقدموا بيها الذبيحة. قال لا، في نار مقدسة وفي نار غريبة. النار المقدسة اللي بيها تقدم الذبايح، النار اللي نزلت على أول مرة قدمت الذبيحة، لابد أن كل مرة نقدم ذبيحة لله ناخد من النار دي، ما نجيش نطقش حجرتين في بعض ونعمل شرارة نار ونولع على الذبيحة. قال لا، دي نار غير مقدسة. فدي كانت العلامة لقبول الذبيحة، نزول النار من السماء. أيضا ذات الأمر تم بعد كده لما بنى إسرائيل الهيكل ودشن الهيكل، وأول ذبيحة قدمت نزلت نار من السماء، وظل إسرائيل يحافظ على هذه النار حتى لما ذهبوا لسبي بابل، خرب الهيكل وتهد، والشعب كله ترك إسرائيل وراح سبي بابل. طيب النار هتطفي بعد 70 سنة، إسرائيل من حرصهم على هذه النار راحوا واخدين النار دي وحطوها في جب، وبقى بعض من اللاويين مهمتهم كل يوم يلقوا حطب في هذا الجب علشان تظل هذه النار متقدة، لغاية بعد 70 سنة لما زاروا بابل رجع وبنى الهيكل وأخذوا النار المقدسة وقدموا بها الذبيحة. فبقت علامة قبول الذبيحة نزول النار من السماء ديت وتأكل الذبيحة. شفناها أيضا واضحة في حياة إيليا، لما وقف إيليا على جبل الكرمل ووقفوا أنبياء البعل من الجهة الأخرى قدموا الذبيحة وقعدوا يصرخوا للآلهة بتاعتهم إن تنزل النار، مفيش. لكن لما جه إيليا وسكب ماء على المذبح مرة واثنين وثلاثة وصلى، نزلت نار أكلت الذبيحة ولحست المي، علامة قبول ربنا للذبيحة. طيب نرجع للسيد المسيح، ايه علامة قبول ذبيحة السيد المسيح الكفارية على الصليب؟ هتنزل نار وتاكلها؟ ما حصلش. اقول لك العلامة هي صعود المسيح للسماء. تقول لي طب ايه اللي جاب دي لدي؟ النار تنزل من السماء معناها ان ربنا قبل الذبيحة. طيب ايه علاقة بقى صعود المسيح كإعلان للرمز بتاع نزول النار من السماء؟ الذبيحة مقدمة لله، والذبائح الدموية دم ولحم لا يمكن أن يرث ملكوت الله. ربنا قابل الذبيحة، طب معنى قبوله للذبيحة الدموية إنه الذبيحة تطلع السماء؟ مستحيل. فكان الإعلان نزول النار وأكله، وإلهنا نار أكله، كأنه إلهنا تقبل الذبيحة. طيب في حال السيد المسيح، قلت لك زي ما قال أشعياء 53 وضع عليه إثم جميع. طب لما وضعت خطايانا عليه ومات على الصليب، وفى الدين، أنهى الخطية ولا لازالت الخطية في جسده؟ سؤال. أقول لك صعود المسيح للسماء، والكتاب قال إنه لا دنس ولا نجس يقدر أن يرث ملكوت الله. السماء عرش ربنا لا يمكن يدخلها دنس أو نجس، يستحيل. فكون إن المسيح صعد للسماء بناسوته اللي المفروض الناسوت ده حمل فيه خطايانا، كون إن السماء انفتحت لناسوت السيد المسيح المتحد باللاهوت، ده علامة إن الناسوت ما فيهوش خطية. فبقى صعود المسيح بجسده للسماء وجلوسه عن يمين الآب إعلان إنه الجسد ده غير حامل لأي من أثار الخطية. قلت لك خطية إيه؟ الخطية بتاعتنا اللي وضعت عليه. يبقى معنى كده إنه ذبيحة المسيح بصعوده إعلان إنه الخطية بالكامل. لو كانت في حتة خطية صغيرة نفرض جدلة ما توفاش عنه، فبقى المسيح في جسده حامل حتة خطية أيا كانت، يا رب كذبة، يا رب شتيمة، يا رب إدانة. ما كانش السماء تنفتح لناسوت المسيح، لكن صعود السيد المسيح بناسوته ودخوله للأقداس وجلوسه عن يمين الآب إعلان إن الناسوت اللي حمل خطايانا وفى الخطية. ده الأمر الأول. الأمر الثاني أحبائي من جهة ليه السيد المسيح صعد، لما نرجع لكلام السيد المسيح سواء كان مع اليهود أو مع تلامذته، فمرة السيد المسيح بيكلم اليهود بيقول لهم خرجت من عند الآب وأتيت للعالم. أهو كلام، أهو واحد وقف، إيه البرهان؟ ما هو يعني إيه البرهان على صحة الكلام دوت؟ ما ممكن يقف إلي ولا أليشع ولا أي بني آدم يقول لك أنا خرجت من عند الآب وأتيت للعالم. قول يا عم زي ما أنت عايز. طب إيه برهان صدق كلامه؟ خرجت من عند الآب، مش خرجت من السماء حتى، ما هو الملائكة تخرج من السماء، وسفر الرؤيا شاف السماء انفتحت وملك خرج. لا ده بيقولش أنا خرجت من السماء، بيقول خرجت من عند الآب، أنا خرجت من الآب، يعني أنا في الآب وخرجت منه. إيه الكلام اللي بيقوله ده؟ يعني كلام يعني فيه علامة استفهام، إيه صحة هذا الكلام؟ خرجت من عند الآب وأتيت للعالم. طب وبعدين؟ وأيضا أترك العالم وأمضي إلى الآب. البرهان كلام ملوش برهان؟ لا، البرهان في صعود النهاردة. النهاردة شايفينه صاعد للسماء، ففعلا زي ما قال إن أنا خرجت من عند الآب وأتيت للعالم، أيضا أترك العالم وأمضي للآب، يبقى صح. السيد المسيح في مرة بيقول لنيقوديموس، وده أحد معلمي إسرائيل وأعضاء من أعضاء مجمع السنهدرين، يقول له في يوحنا 3 ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء. والسماء هنا مش السماء اللي هي عرش الله، السماء هنا اللي هي عرش الله. عشان كده لما بعديها بيقول لنيقوديموس إن كنا نتكلم بما سمعنا وشهدنا، مين إحنا؟ الجمع ده لمين؟ الجمع ده الابن والروح القدس والآب. البعض بيفسر الآية دي غلط إن كنا نتكلم، يعني هو بيحطت نفسه جنب الأنبياء وإن هما لا 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 لا، ده بيكلم إن أنا جاي من السماء وسمعت كلام، كل ما قاله الآب ده اللي أنا بقوله، والروح القدس لا يتكلم من ذاته. فالسيد المسيح بيقول له نيقوديموس ليس أحد صعد إلى السماء مسكن الله إلا الذي نزل من السماء. أهو كلام برضه، إيه البرهان؟ إيه البرهان على صدق هذا الكلام؟ البرهان يا أحباء النهاردة لما السيد المسيح بيصعد للسماء، يبقى فعلا زي ما قال نيقوديموس إن أنا فعلا نزلت من السماء. إيه البرهان؟ ان انا صاعد دلوقتي للسماء، نزلت من السماء، يعني انا لي وجود سابق لتجسدي. عشان كده لما تنبأ المزمور عن السيد المسيح يقول عند دخوله الى العالم، كلام لما الانسان يقعد يفكر فيه كلام عجيب. فينا حد يقدر يقول عند دخولي للعالم؟ يعني يدخلك للعالم وانت يعني كنت موجود ودخلت. والعالم هنا اللي مقصود بيه مش الكره الارضيه، العالم هو العالم المادي كله. ايه ده واحد فوق الماده يقول عند دخوله الى العالم هيأت لي جسد عشان يظهر في العالم المادي، اخذ جسد بالروح القدس من امنا العذراء. ففعلا ده موجود في السماء ونزل، وبعد ما تمم الإرسالية اليوم راجع للسماء، ليس أحد صعد إلا الذي نزل. كل الكلام ده يا أحبائي ما كانش هيبقى له أي برهان ولا أي مصداقية إلا بصعود المسيح النهاردة. أيضا في مناجاته للآب يقول للآب مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك، مجدني عند ذاتك، يعني مجدي في ذاتك مش مجدي معاك، فرق كبير. مجد الملائكة إنهم في محضر الله، هو ملوش مجدني يعني في السماء بتاعتك أو في المكان اللي أنت فيه أو مجدني وبس، لا. طب ما هو إلي الله مجده لما نزلت نار وأكلت الذبيحة، حط إلي جنب يسوع، لا 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 لا. قال له مجدني عند ذاتك، يعني مجدي في ذاتك، مجدي فيك. إيه ده؟ والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل تكوين العالم. قلت لك العالم هو كل العالم المادي. أهو كلام برضو بيقول يسوع، إيش عرفنا أن يسوع كان له مجد في الآب قبل ما يتجسد. أقول لك البرهان هو صعود السيد المسيح النهاردة. مجدني عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل ما يجي للعالم. أيضا في مرة بيكلم اليهود كلمات عجيبة يا أحباء، أن توقف عندها الإنسان يعني لا يمكن يعبر عليه. مرة بيخاطب اليهود بيقول لهم أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق. تقول يعني يعني هو فكره سامي شوية عنهم، مبادئه سامية، فيعني أنتم من تحت وأنا من فوق. لا، ما يقصدش كده، لأنه بعدها قال لهم أنتم من هذا العالم أما أنا فلست من هذا العالم. يعني إيه؟ في كائن يقول أنا مش من العالم، أمال أنت منين؟ قلت لك العالم هو كل العالم المادي المنظور وغير المنظور، كل المخلوق، كل اللي خلق يندرج تحت العالم لأنه العالم مخلوق. طب دوت بيقول أنا مش من العالم، أنتم من أسفل أما أنا فمن فوق، أنتم من هذا العالم أما أنا فلست من هذا العالم. أهو برضه كلام بيقول يسوع. أقول لك لا، النهاردة وهو صاعد دي برهان صحة كل الكلام اللي قاله السيد المسيح. عشان كده في مرة بيكلم تلامذته قال لهم إيه؟ متى نظرتم ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان أولا فحينئذ تفهمون إني أنا هو. قال لهم لما تشوفوني وأنا صاعد هتعرفوا أنا هو. أنا هو يعني يعني أنا أعرفك أنت مين؟ ما احنا عارفين. المسيح بيقول لهم لما تشوفوني وأنا طالع هتعرفوا أنا مين. طب ما احنا عارفين يسوع مين؟ يسوع ابن ماري، على رأي ما اليهود قالوا أليس أخواته جميعا عندنا؟ ما احنا عارفينه وعارفين أصله وعارفين فصله. قال لهم لا، لما هتشوفوني صاعد هتعرفوا أنا هو ده. إيه؟ أنا هو ده اسم الله، أنا هو ده اسم الله. لما ربنا ظهر لموسى في العلايقة خروج 3، فموسى بيسأل ربنا بيقول له أنت مين؟ اسمك إيه؟ قال له أنا هو، هذا اسمي من دور إلى دور، أنا اسمي كده، اسمي أنا هو. فالمسيح بيقول لما هتشوفوني صاعد، متى نظرتم ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان أولا فحينئذ تفهمون إني أنا الله. ليه؟ لأن زي ما قلت لكم أنا خرجت من عند الآب، أنا مجدي في الآب، مجدي في ذات الآب، يعني مجد الآب هو مجدي. إيه ده مين اللي يقول الكلام دوت؟ إن أنا ليا وجود من قبل تأسيس العالم، إن أنا من خارج العالم ودخلت للعالم، كل ده مين يا أحبائي؟ مين اللي فوق المادة؟ مين اللي فوق المخلوقات؟ مين اللي فوق الزمن؟ قبل كوكب الصبح ولدتك، كوكب الصبح يعني قبل الزمن. قال لهم هتعرفوا بقى في اليوم ده إني أنا هو، يعني أنا يهوى، يعني أنا الله. عشان كده يا أحبائي دي النقطة الأولى، ليه الصعود؟ تلك نمرة واحد علامة قبول الذبيحة، نمرة اثنين رجوع السيد المسيح لمجده. طيب النقطة الثانية، إزاي صعد؟ طبعا زي ما احنا عارفين السيد المسيح قام في اليوم الثالث، وقال سفر الأعمال الإصحاح الأول أنه بعد قيامته كان يظهر للتلامذة وهو يظهر لهم 40 يوما. الموضع الوحيد في الكتاب المقدس يا أحبائي اللي أعلن المدة اللي قعد المسيح فيها من القيامة لغاية الصعود، الموضع الوحيد في الكتاب المقدس، وهو يظهر لهم 40 يوما. قام وقعد يظهر لهم لمدة 40 يوم. أولا يا أحبائي، كون إن السيد المسيح قام في اليوم الثالث وظل 40 يوم يظهر للتلامذة، دي معجزة. تقول لي المعجزة اللي فيها؟ أقول لك المعجزة إن السيد المسيح قام بجسد القيامة، قام بجسد القيامة، جسد لا يأكل ولا يشرب ولا يتعب ولا محتاج لهوى، جسد علشان الإنسان يحيا بيه، ده مثال الجسد اللي احنا هناخده في السماء. فجسد القيامة لا يتناسب مع الحياة في الأرض، جسد الأرض دوت عايز يأكل ده يناسب الأرض، جسد اللي احنا فيه عايز هوا يتنفس ده يناسب الأرض. طيب جسد القيامة لا محتاج يأكل ولا محتاج يشرب ولا محتاج حتى هوا يتنفس، جسد يناسب الحياة السماوية. فكون ان هو واخد جسد القيامة اللي طبيعته يحيا في السماء ويظل بيه على الأرض 40 يوم، دي معجزة. جسد القيامة شفناه بيدخل والأبواب مغلقة، دي سمة جسد القيامة كده. جسد القيامة هنشوفه النهاردة بيصعد ضد الجاذبية، دي سمة جسد القيامة كده. فكون ان هو يظل بجسد القيامة على الأرض 40 يوم، دي معجزة. وكأن المعجزة قبل التجسد ان الله الغير منظور ياخد جسد، دي المعجزة اللي قبل الصليب. طب المعجزة اللي بعد القيامة ان يظل جسد القيامة مربوط بالأرض، ما يصعدش للسماء. طيب النقطة الثانية، ان كون المسيح قعد 40 يوم ولم يصعد بجسد القيامة دوت، فيها امر تاني عجيب، ان السيد المسيح كان يشتاق للرجوع لمجده. السيد المسيح كان يشتاق للرجوع لحضن الآب. تقول لي طيب ما هو في حضن الآب كل حين، ما هو في حضن الآب كل حين، وحتى لما تجسد وظهر في الهيئة كإنسان كان في حضن أبيه لم يزل. يعني مش هو ساب حضن الآب وظهر على الأرض، لا، ده هو لازال في حضن أبيه وظهر على الأرض بالضبط، علشان مش عايز اطلع يعني بره الموضوع، بالضبط زي الفكرة اللي تولد من العقل. المسيح نقول عليه مولود من الآب، زي بالضبط ما الفكرة مولودة من العقل، ولادة روحية، ولادة منزهة عن الجسد والجزدانيات. فالفكرة اللي مولودة من العقل حتى وإن خرجت من العقل فهي لازالت في العقل. الكلام اللي أنا بقوله ده أفكار خرجت من عقلي. طب كنا أنها خرجت من العقل بتاعي يبقى هي تركت العقل بتاعي؟ أبدا، هي خرجت ولا زالت في عقلي. الابن خرج من عند الآب، مولود من الآب، وتجسد ظهر في الهيئة كإنسان. طب لما تجسد ساب حضن الآب؟ لا، زي الكلمة ما اتولدت من العقل وخرجت وسافرت آخر الدنيا، مكتوبة أو في شريط مسجلة وهي لازالت في العقل. تقول لي طب أمال إيه بقى السيد المسيح يشتاق للرجوع لحضن الآب؟ طب ما هو في حضن الآب كل حين. أقول لك يشتاق للرجوع لحضن الآب إنه السيد المسيح أخذ الطبيعة البشرية واجتاز كل ما تجتازه الطبيعة البشرية، فهو حامل طبيعتنا يتألم، وهو حامل طبيعتنا يحزن، وهو حامل طبيعتنا يكتئب في البستان. فاشتياقه للرجوع لحضن الآب إنه يرجع للمجد بتاعه. عشان كده قال للتلامذة: لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بإني أمضي إلى الآب. الله، طب ما أنت في حضن الآب. قال آه، بس وأنا لابس الطبيعة البشرية، أنا لازلت بأجتاز كل ما تجتاز الطبيعة البشرية. فأول ما قام من الأموات وخد جسد القيامة، اشتياقه أن يرجع لحضن الآب. فكون أنه هو يظل 40 يوم، دي حاجة مش طبيعية. طب ليه قعد 40 يوم دول؟ ليه لما قام في اليوم الثالث ما صعدش مباشرة للآب كاشتياقه؟ قالوك يا أحبائي، نمرة واحد، قصد أن يقعد 40 يوم دول من القيامة لغاية حتى هذا اليوم علشان يبدد أحزان الصليب عن تلامذته. التلامذة كانوا متعلقين جدا بالمسيح، وهو مهد لفراقه عنهم، قال لهم مرة: بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل أيضا ترونني. التلامذة قالوا: إيه اللي بيقولوا دوت؟ يعني إيه بعد قليل مش هتشوفوني وبعد قليل هتشوفوني؟ ومرة تانية يقول لهم: بعد قليل العالم مش هيشوفني، أما أنتم فسترونني، أراكم فتفرح قلوبكم. وكانوش فاهمين المسيح يقصد إنه بعد قليل هتصلب وحموت وهقعد 3 أيام مش هتشوفوني فيه، لكن بعد قليل أيضا 3 أيام العدم في القبر هترونني مرة أخرى، أراكم فتفرح قلوبكم. ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب بعد الأيام. يبقى قعد 40 يوم دول. تصور لو كان المسيح قام وصعد مباشرة للسماء، كانوا ظلوا التلامذة حزانة وبيبكوا وبيعيطوا يسوع سابنا. لا، هو قعد 40 يوم دول علشان يبدد حزن الصليب، رغم ان هو مشتاق ان يصعد، قال لا انا هقعد عشان خاطركم. عشان كده بقى ما نستغربش ان تلامذته معلمنا بولس يقول: ليش اشتهانا انطلق، انا ما انا زي يسوع، هم الايه، ولكن انا ابقى في الجسد الزم من اجلكم، لو هقعد هقعد عشانكم، لكن انا ان كان عليا اشتياقي ان انطلق. فدي نمره واحد، قعد 40 يوم دول عشان يبدد احزان الصليب. نمره اتنين، قعد 40 يوم دول علشان يبرهن قيامته للتلامذة. اراهم نفسه حيا ببراهين كثير، يتاكدوا انه يسوع اللي اتصلب هو يسوع اللي قام. اراهم نفسه حيا ببراهين كثير. نمرة ثلاثة، قعد 40 يوم دول كفطام تدريجي للتلامذة. التلاميذ متعلقين بيه قوي، لما فجأة يختفي عنهم صعب. فالمسيح خد الحكاية تدريجي في 40 يوم دول، يظهر شوية ويختفي شوية، يظهر شوية ويختفي شوية، كأنه بيعودهم على أنه هيصعد عنهم للأبد. فالحكاية ما جيش مرة واحدة، زي الأم اللي بترضع ابنها، لو منعت الولد مرة واحدة في عملية الفطام تبقى حاجة متعبة، لكن معروف حتى طبيعيا تبص تلاقي اللبن من الأم يبتدي يقل يقل، فالولد يضطر ان هو يتعود على غذاء آخر غير لبن الأم كفطام تدريجي لغاية ما ينقطع عنه لبن أمه تماما. السيد المسيح بيترفق بتلامذته. أيضا السيد المسيح قعد 40 يوم دول، رغم أن زي ما قلت لك وجوده بجسد القيامة 40 يوم دي معجزة، رغم بقول لك أنه هو يشتاق أن يرجع لحضن الآب وفهمنا معناها، فقبل أن يقعد 40 يوم دول علشان يعرفهم: حتى ولو حاسبكم بالجسد لكن أنا حاسس بيكم. إزاي؟ شفنا التلامذة بعد القيامة راحوا في بحر طبرية يصطادوا، فما اصطادوش حاجة، مشكلة عند التلامذة. فالسيد المسيح ظهر ليهم على بحر طبرية وكأن عايز يقول لهم انه وانتوا في المشكلة ديت انا حاسس بيكم، اصح انا قمت وصح ما بقتش قاعد معاكم بالجسد على طول، لكني حاسس بمشاكلكم. عشان كده في ذات المكان بحر طبري من ثلاث سنين برضو كانوا في ذات المشكلة في لوقا 5 وبيحاولوا يصطادوا وما اصطادوش، وجالهم المسيح على الشاطئ ودخل مركب بطرس وبعد كده قال لهم ادخلوا للعمق اركوا الشباك، مسكوا سمك كتير. يعني عايز يقول لنا نفس الأعمال اللي كنت بعملها في التجسد حتى لما هصعد للسماء هعملها معاكم، هتستمر معونتي ليكم حتى بعد صعودي. ودي لينا احنا احباء المسيح في تجسده، شفى مرضى، حل مشاكل، ريح التعابة. يا بختيهم اللي كانوا في ايام يسوع. اقول لك لا، حتى وان صعد عننا بالجسد لكن بيقول لنا انا حاسس بيكم، ونفس الاعمال اللي عملتها في التجسد هعملها معاكم بعد قيامتي. درس اخر المسيح عايز يعلمونا في الاربعين يوم دول ايضا يا احبائي، ان كان في القيامه اعلن لينا ان الموت مش نهايه بل في حياه اخرى بعد الموت، فالنهارده بالصعود بيعلن لينا الحياه الاخرى دي فين؟ على الارض. قال لا، ده قام وصعد لفين؟ للسماء. يبقى الحياه الاخرى بتاعتنا فين؟ في السماء. ده من جهه زمن الصعود، قصد ياخره لمده 40 يوم. طب من جهة حدثة الصعود صعد ازاي؟ الجزء اللي انا قريته في انجيل القديس لوقا وكملوا لوقا في سفر الاعمال، يقول له 24 واخرجهم خارجا الى بيت عنيا ورفع يده وباركهم، وفيما هو يباركهم انفرد عنه، خد التلامذة خارج بيت عنيا رفع ايده يبارك التلامذة، واول ما رفع ايده بالبركة بدأ يرجع لورا، وفيما هو يباركهم انفرد عنه وأصعد إلى السماء. ما بقتش في حيرة بقى، يسوع راح فين؟ تصور لو كان يسوع قام واختفى، فين يسوع؟ ما نعرفش. لا، ده احنا شفناه بعنينا وهو رايح لفين؟ في السماء. فين يسوع؟ في السماء. طب احنا رايحين فين؟ في السماء. عشان كده كان الصعود مرئي من التلامذة، القيامة لم تكن مرئية من أحد. القيامة لم تكن مرئية من أحد، حدش شاف القيامة خالص، لحظة القيامة محدش شافها، لكن الصعود قدام التلامذة كلهم، بل جبل الزيتون اللي صعد منه المسيح جبل آهل بالسكان، يعني في سكان اسمهم سكان جبل الزيتون، والمسيح صعد على مرأة من الكل، فبقتش في حيرة عندنا يسوع راح فين؟ لا، يسوع راح السماء، صعد للسماء. يكمل في سفر الأعمال نفس المنظر، ارتفع وهم ينظرون. تخيل المنظر بقى، لقين يسوع قاعد يطلع وهم عينيهم معاه، يطلع عينيهم طلعة معاه، يطلع عينيهم طلعة، شخصين نحيه. قاعد المسيح يرتفع، وكلما بيرتفع كلما بيصغر عن عينيهم، قاعد طالع 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 في وسط العصافير، طالع لفوق لفوق لفوق، والتلامذة عاملين كده. فعلشان ربنا يخليهم ينزلوا عينيهم أخذته سحابة عن أعينهم، جت سحابة ودارت المنظر. يبقى إذن هو نمرة واحد اجتاز مش بس سما الطيور لكن اجتاز السحاب، رغم أنه لم يعودوا يروه بسبب السحابة. وطبعا السحابة اللي مننا واخد باله لما دشلنا الخيمة والهيكل، السحابة غطت الخيمة وغطت الهيكل، فالسحابة علامة مجد ربنا. فرغم ان السحابة غطت المنظر هم برضو رافعين عينهم لفوق مش عايزين ينزلوها. وفيما كانوا يشخصون الى السماء وهو منطلق، حتى بعد السحابة ما غطته هم برضو شاخصين للسماء. فربنا علشان يخليهم ينزلوا عينيهم يقول إذا رجلان قد وقف بهم بلباس أبيض ملكين وقال أيها الرجال الجليليون. طبعا معروفين هما جليليون من اللبس بتاعهم، زي ما تشوف النهاردة مثلا واحد صعيدي جلبية بتاعته تعرفك أنه ده صعيدي، تشوف واحد من أو واحدة من البدو لبسوهم معروف، فاللبس بتاعهم كشف أن دول جليليين، فالملاك بيخطبه أيها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء، ليه مالكم رافعين عينيكم ليه كده؟ المسيح سبق وقال لهم إن أنا هصعد للسماء وجاي تاني. ف
فالتلامذة ظنوا انه هيصعد وينزل في الحافر، قالوا طب خلينا واقفين كده باصين لغايه ما ينزل تاني. حتى لما السحابه حجبته عن عينيهم هم لازالوا شاخصين للسماء منتظرين رجوعه. فالملائكه قالوا له: ايها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون الى السماء؟ ان يسوع هذا الذي ارتفع عنكم الى السماء. عايز اقف هنا. احنا شايفين يسوع طالع 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 لغايه ما جت السحابه وغطته. طب طلع لفين؟ ما يمكن فوق السحابه وقعد، ما احنا مش شايفين. لا، نزل لنا واحد بقى من اللي فوق. مين؟ ملاك. والملاك دول ساكنين فين؟ الملائكه ساكنين في السماء عينها في عرش ربنا. فنزل قال لهم: انا جاي من فوق. يسوع اللي انتوا شفتوه اللي السحابه غطته ده طلع لفين؟ للسماء. يعني ما صعدش زي ما إليا صعد، لا، ما صعدش زي ما أخنوخ أخذ، لا لا لا، كل دول لم يصعدوا لعرش الله، كل دول لم يصعدوا لعرش ربنا. طب عرفنا منين؟ من كلمة الملاك: إن يسوع الذي ارتفع عنكم إلى السماء. طيب إيه اللي هيحصل؟ سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. هو جاي، بس لسه الحكاية هتاخد إيه؟ تاخد وقت. علشان كده بقى يا احبابي ما نستغربش إنه الكتاب يقول إن التلامذة في إنجيل لوقا بقى رجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم. إحنا كنا نتوقع بعد الصعود الملاك يقعد التلامذة يعيطوا، لا، هم فرحوا. ليه؟ لأن الملاك قال لهم إن هو هيرجع تاني. فزي ما صعد من المشارق سيأتي أيضا من المشارق، لأن جبل الزيتون شرق أورشليم. زي ما صعد من جبل الزيتون سيأتي هكذا، يعني في مجيئه الثاني، من جبل الزيتون أيضا. إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه. نفس المنظر، صعد وأخذته سحابة، في مجيئه الثاني حيأتي على السحاب. يبقى النقطة الأولانية عرفنا ليه الصعود: إعلان قبول الذبيحة ورجوع المسيح لمجده. النقطة الثانية عرفنا حادثة الصعود حصلت إمتى؟ في اليوم 40، وتمت إزاي؟ النقطة الثالثة بقى على قد الوقت ما يكفي فيها معرفش، هو كيف نصعد؟ طيب عايزين ناخد درس لينا من صعود المسيح. اليوم يا أحبائي إحنا بنحتفل بعيد الصعود، وده عيد سيدي كبير. النهاردة أيضا، ده ترتيب السنة دي، مش كل سنة بيحصل كده، نحتفل بعيد سيدي آخر، هو دخول المسيح أرض مصر. العيدين السنة دي جايين مع بعض. طبعا دخول المسيح مصر دي فرحة كبيرة لينا كمصريين، عشان كده يعني نفرح بالصعود وناخد بركته، وبرضه لا نتجاهل دخول المسيح مصرنا الحبيبة. فعايزين نربط الاثنين ببعض. المسيح صعد للسماء، اليوم أيضا دخل مصر فجعل من مصر سماء، جعل من مصر سماء. السماء فيها إيه؟ فيها ملائكة. المسيح لما جه مصر حول سكان مصر لملائكة أرضيين، زي ما قال أحد الآباء إن الرهبان دول إيه؟ ملائكة بس عايشين على الأرض. عشان كده ذهبي الفم قال إنه بمجيء المسيح لمصر صارت مصر أجمل من السماء المزينة بالنجوم، بقت فيها نجوم تانيين. هم مين؟ اللي بيسبحوا ربنا. الملائكة مليانة من صوت التسبيح. لما المسيح جه مصر وصارت مصر للرب ولمسيحه، بقى صوت التسبيح لا ينقطع، وخصوصا يا احبائي في القرون الاولى. يحكوا عن يوحنا كاسيان. يوحنا كاسيان ده راهب فرنسي، لما جه هنا وشاف حياه الرهبنه كان يقول كان ياخد مركب في النيل، طول ما هو ماشي في المركب يسمع صوت التسبيح من على ضفتي نهر النيل. يخلص قريه يدخل على القريه الثانيه يسمع صوت التسبيح بتاع القريه الثانيه، القريه الثالثه، طول ما هو ماشي في النيل سمع صوت التسبيح. اليوم بيدخل مصر حول مصر لسماء. لما صعد للسماء استقبلته الملائكة بهتاف استقبلته الملائكة بهتاف: ارفعوا أيها الرؤساء أبوابكم، وارتفع أيها أبواب الدهرية. ده في صعود المسيح ودخوله للسماء، عملوا له حفلة في السماء. أيضا السيد المسيح لما جه مصر يا أحبائي، مصر استقبلته بهتاف. الوثنيين انكفت الأوثان، يذوب قلب مصر داخلها وترتجف أوثان مصر قدامه، واللي استقبلوه بالحب رحبوا بيه وبأمان العذر. فمش قادر يعني، وأنا بفكر في صعود المسيح للسماء أنسى دخوله لمصر. فعشان كده حاول بنعمة المسيح أن احنا نربطهم ببعضهم. مصر يا أحبائي في العهد القديم قبل ما المسيح يدخلها ويبارك شعبها، كانت مصر في العهد القديم كله رمز للعالم، للخطية، للشر. وكان الوجود في مصر يرمز أو يكني عنه الكتاب المقدس بالإنسان اللي عايش في الخطية وعايش في العالم. شعب إسرائيل هم شعب الله، طب في مصر اتزلوا، رمز إنه شعب ربنا في العالم سيزل. ملك مصر فرعون بيزل إسرائيل، ملك مصر رمز الإبليس الشيطان، بيزل بيضايق في شعب ربنا. فبقت مصر في العهد القديم رمز للعالم. وده الكلام اللي ربنا قاله لأبونا إبراهيم في تكوين 15، قال له نسلك، بيكلم إبراهيم، نسلك سيكون في أرض غريبة، هيقعدوا في الأرض دي 400 سنة مذلولين، هيقعدوا في الأرض دي 400 سنة في ذل، وفي آخر 400 سنة سيخرجون بأملاك جذيلة. تلك مصر رمز للعالم، المسيح نزل للعالم، قعد كتير في العالم، شعب ربنا قعد 400 سنة، هو قعد 400 شهر. حياة المسيح بالجسد 33 سنة ونص، تقريبا 400. طب وهو صاعد من مصر، وهو صاعد من العالم، سيخرجون بأملاك جزيرة. صاعد خد معاه الكنيسة اللي هو اقتناها من العالم. فبقت مصر يا أحبائي رمز للعالم في العهد القديم، وبقى النزول لمصر علامة انحدار الإنسان للخطية. وكل الصور اللي في العهد القديم للأباء اللي نزلوا مصر كانت علامة انحدار روحي. يعني بصوا مثلا واحد زي إبراهيم، أبونا إبراهيم، البداية ربنا دعا أبونا إبراهيم فترك أهله وعشرته ومشي ورا ربنا، قوة مجد في حياة إبراهيم. وصل أرض كنعان، ربنا ظهر له وقال له لك ولنسلك أعطي هذه الأرض، فبنى أبونا إبراهيم مذبح. مجد آخر، صعود آخر، ارتفاع آخر في حياة أبونا إبراهيم. يقول الكتاب ربنا نقله لبيت إيل، مكان تاني في أرض كنعان. في بيت إيل بنى مذبح، شفناها قبل كده. في بيت إيل دعا باسم الرب، في بيت إيل دعا باسم الرب، ما سمعناهاش قبل كده. فيبقى ده ارتفاع آخر، سمو آخر في حياة أبونا إبراهيم. في بيت إيل سكن في خيمة، رغم أن ربنا مديله وعد أنه بيت إيل ديت ليه، لكن سكن فيها غريب. مجد آخر في حياة إبراهيم. يبقى زي ما احنا شايفين حياة أبونا إبراهيم قاعدة ترتفع ترتفع ترتفع. طب تكوين 12:9 يقول ايه؟ ثم ارتحل إبراهيم ارتحالا، ارتحل يعني بدأ ينحرف سنة سنة سنة، ارتحل ارتحالا متواليا إلى الجنوب، فحدث جوع في الأرض، فانحدر إبراهيم إلى مصر. يبقى إبراهيم اللي كان المنحنى بتاعه في صعود في صعود في صعود، بدأ يحصل ايه؟ انحراف شوية شويتين شويتين، كانت النتيجة انه انحدر نزل. طبعا هو جغرافيا أرض إسرائيل مرتفعة بالنسبة لأرض مصر، فهو جغرافيا فعلا بينحدر، لكن المعنى أكبر منه معنى جغرافي، معنى روحي. إن أبونا إبراهيم بدأ ينحدر روحيا لما جه مصر. يبقى كون إن أبونا إبراهيم ترك أرض كنعان وجه مصر ده روحيا إبراهيم في حال انحدار. تقول لي ما حصل جوع؟ أقول لك كان المفروض أبونا إبراهيم في المجاعة يصلي ربنا يطلب أن ربنا يرفع الجوع. طيب أول ما نزل مصر بدت اللخبطة. نمرة واحد قال لسراي امرأته قولي إنك أختي، بدينا نلخبط. فراح واخدين منه سراي وفتحت مصر أحضنها لإبراهيم، صار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأطن وجمال. يعني أول ما الإنسان ينحدر في الخطية الشيطان يفتح حضنه على الآخر ويعطيه خيرات كثيرة. خد يا إبراهيم، مش انحدرت؟ مش نزلت من المجد اللي انت فيه؟ مش تركت كنعان وجت لمصر؟ خد خير كتير قوي. تقول لي طب ما ده كسب إبراهيم. أقول لك لكنه فقد مين؟ سراي امرأته. أخذ مكاسب كتير لكن خدوا منه مين؟ سراي. فأخذت امرأته إلى بيت فرعون. وبقى يا أحبائي الإنسان ياخد من العالم بس العالم حياخد منه. خد يا إبراهيم خير، خد فلوس، خد متع، خد ملذات، خد مسرات، بس برضو حاخد منك. قول لي بقى كل الخير اللي مع إبراهيم، هو فقد أغلى من له سراي مراته نفسه. فبقى النزول لمصر انحدار، رمز للخطية. طيب النزول لمصر له نتائج؟ حصد أبونا إبراهيم نتائج مرة، صح هو انحدر ورجع صعد تاني، لكن في ثمن دفعه إبراهيم. نمرة واحد في مصر ما سمعناش ان في مذبح. طول الحياة اللي فاتت كل مكان يروح فيه يبني مذبح وخيمة. طب لما جه مصر، لا مصر ما فيهاش مذابح، المصريين مش هيسيبوا أبونا إبراهيم يعبد ربنا. طيب كنا ساكنين غربة في خيمة، لما جينا مصر، لا مصر ما فيهاش خيام، مصر فيها بيوت. يعني بدأ إحساس الغربة يروح من فكرة أبونا إبراهيم. قبل كده كان ربنا بيظهر له كتير، ما سمعناش مطلقا ولا مرة ربنا ظهر له في مصر. ده حتى لما ظهر، ظهر لفرعون قال له رجع مرات الرجل. طب ما تظهر لإبراهيم؟ قال لا، ما يستحقش إبراهيم، هو في حال الانحدار دوت إن أنا أظهر له. غير كل دوت وده يا أحبائي، يكفي إن هو طرع من مصر بمين؟ هاجر الجارية المصرية، ودي مررت حياة أبونا إبراهيم ونسل إبراهيم حتى هذا اليوم. ابن الجارية يضطهد ابن الحر، ولما أبونا إبراهيم خلف من هاجر ربنا قال لأبونا إبراهيم أنا حبارك في إسماعيل، مش لذات إسماعيل لكن لأنه نسلك. قال له إسماعيل ده هجعله أمة عظيمة وتملي العظمة في كثرة العدد، يعني بعددهم كتير. قال له إسماعيل دوت إنسان وحشي يد على كل واحد ويد كل واحد عليه، لكن عشان خطرك يا إبراهيم هجعله أمام إخوته يعيش، هيفضل عايش في وسطهم. فبقى وجود نسل إسماعيل، قال له إبراهيم أحصد الانحدار اللي انت انحدرت. يبقى إذن يا أحبائي نزول أبونا إبراهيم لمصر ده انحدار، ودفع إبراهيم الثمن ونسله أيضا حتى هذا اليوم. أمثلة كثيرة للانحدار يا أحبائي، يعني خلاص الوقت والجهد مش هيتسع ان احنا نسترسل فيهم، لكن الانحدار ده شفناه في حياة كتير من الآباء القديسين. حياة الإنسان هي سلسلة من الانحدار والصعود، وربنا بيسمح بكده علشان يظل الإنسان في اتضاع، عشان يظل الإنسان شاعر انه محتاج لمعونة ربنا. لو في صعود مستمر هيتكبر، هيرتفع قلبه. لكن النزول سهل لكن الصعود صعب، يعني حتى في السلالم اللي ينزل السلم سهل يجري، النزول سهل. الشيطان يسهل النزول، الشيطان يسهل الانحدار قوي ويدي مكاسب كتيرة في الانحدار. طب الصعود؟ لا الصعود شاق جدا، الصعود شاق جدا. حتى برضه على المستوى المادي اللي يصعد السلالم متعب. لكن اللي يعزينا في الصعود إيه يا أحبائي؟ في حادثة التجلي يقول الكتاب أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد بهم. اللي يعزينا في الصعود إنه هو هيصعد بينا مش معانا. ما هو معانا يعني إيه؟ شد حيلك أنا ديني جنبك. لا، هيصعد بينا. صعد بهم وليس معهم. صح، الصعود زي ما بقول لك صعب، لكن بشجع نفسي وبشجعك ان هو مش هيسيبنا، لكن هو هيصعد بينا. كان نفسي اديك مثل للانحدار في حياة يعقوب واطلع مع يعقوب واخد درس في الصعود، لكن انحدار يعقوب هسيبه لك تدور عليه في سفر التكوين لما خدع ابوه وترك ابوه اسحاق وراح عند خاله لابان. ده كان يمثل انحدار في حياة يعقوب. رحلة الصعود بقى بتاعت أبونا يعقوب موجودة في سفر التكوين الإصحاح 35. هقول لك ثلاث دروس فيها كعناوين تعلمنا إزاي نصعد. في سفر التكوين الإصحاح 35 ربنا بيكلم أبونا يعقوب، قال له: ثم قال الله ليعقوب قم اصعد إلى بيت إيل. طيب الرحلة إزاي؟ صعد إزاي أبونا يعقوب؟ عشان كل واحد فينا يصعد من الانحدار اللي بنحضر له. أبونا يعقوب كان شغال عند خاله لبان، وخاله ده راجل مكار، خاله راجل مكار، اتفق معه على أجرة، فكان خاله يغير الأجرة، فقال زي ما خالي بيمكر أنا حمكر على خالي، وبدأ يشتغل في شغلة المكر. فنمرة واحد علشان يصعد ربنا قال له سيب خالك ده وإيه وبعد. يبقى أول طريق للصعود يا أحبائي إن احنا نقطع الرباطات اللي ربطانا بمعاشرات رضية. قال له طول ما انت مع خالك لبان ده راجل مكار وانت بتمكر زيه، فعايز تصعد سيبه، اقطع الرباط اللي ما بينك وما بين خالك. وبقى أول طريق للصعود يا أحبائي إن احنا نقطع الرباطات اللي بتربطنا بالناس الأشرار. الكتاب قال المعاشرات الرضية تفسد الأخلاق الجيدة. أنت عقوب حلو أو عندك استعداد تبقى كويس، لكن طول ما أنت مع الرجل الوحش ده فأنت بتعمل زيه. طب العلاج إيه؟ اقطع علاقتك بيه. فكانت النتيجة إنه ساب خاله لبان وهرب، وما قالش اللبان ان انا سايبك. لو راح قال للبان: يا لبان معلش بقى، انت راجل وحش وانا راجل بتاع ربنا، وانا لا طول ما انا عايش معاك لا هتقدم، انت في سكه وانا في سكه، ما كانش سابه. يبقى اللي عايز يقطع رباطات الشر ايه؟ لم يقل له انه ماض، ده هو خد القرار ونفذه. كل واحد فينا احبائي يفتش في حياته ان كان في نير ما بيني وما بين إنسان غير مؤمن، إنسان مش بتاع ربنا. عارف النير؟ خشبة كبيرة يحطوها على بقرتين، طب البقرة دي راحت يمين غصب عن البقرة التانية تروح يمين، وإلا النير يقطع رقبتها. فلو أنا مع نير مع إنسان راح يمين رحت يمين، راح شمال رحت شمال. فربنا بيقول لي: يا يعقوب عايز تتفك اقطع النير دوت، لا تكن تحت نير مع غير مؤمن. يبقى دي نمرة واحد يا أحبائي، انحضرنا الكل بينحضر. طب عايز أصعد، أقول لك اقطع الرباط دوت. إن كانت في حياتي في معاشرة مش كويسة، كانت في علاقة مش كويسة، كانت في صداقة مش كويسة، كانت في عادات مش كويسة، يعمل إيه؟ اقطع اقطع. دي نمرة واحد. مش سهلة أنا عارف، بس الوعد اللي احنا واخدينه من المسيح أخذ بطرس ويعقوب ويوحنا وصعدا بهم، بس أنت لازم تحط دي في قلبك. طيب نمرة اثنين، يقول: فقال يعقوب لبيته ولكل من كان معه: اعزلوا الآلهة التي بينكم. تاني شرط للصعود، قال لهم ايه؟ الآلهة الغريبة اللي في وسطيكم ارموها. اللي عايز يطلع جبل مش كفاية ان يقطع الحبل، تصور عصفور مربوطة لا يمكن تعل او هتعل على قد طول الحبل، عايزينها تنطلق اقطع الحبل، اقطع الرباطات، اقطع المعاشرات الردية. طب كفاية؟ لا مش كفاية. اللي عايز يطلع جبل لازم يخفف عنه الأحمال. تصور واحد طلع جبل يشيل تقيل على كتفه شده لتحت، فاللي عايز يصعد يطرح رايم قال بولس فلنطرح عنا كل ثقل. طيب ايه الحاجات اللي مطلوب ان احنا نطرحها عشان نعرف نصعد؟ معلمنا بولس في افسس يقول لذلك اطرحوا عنكم، ارمي ايه؟ نمرة واحد الكذب. الكذب يعطل الصعود، يعطل جدا. الانسان اللي قاعد يفكر ازاي الف وادور على دوت، ازاي يمكر على دوت، ازاي اعمل كذبه لده وازاي اطلع من الكذبه دي بكذبه تاني، اقول له ده ينشغل بالسما سمت ايه؟ ده الكذب ده تقيله شدال تحت. عايز تطلع لفوق ارمي الكذب. لا يسرق السارق فيما بعد. حاجة تانية مطلوب ان احنا نطرحها، حبة المال تقيلة تشد الواحد لتحت. تقول لي ابونا ما بنسرقش. طب هسألك سؤال، عشور ربنا امين فيها؟ ابونا الظروف ضيقة. تسمع ربنا بيقول لك في سفر ملاخي سلبتموني، ده انا مش بسرق انسان، ده انا بسرق ربنا. طب محبة المال تشد لتحت. عايز تطلع اطرح عنك السرقة. حاجة تاني بولس بيقول لنا اطرحوها عشان تخفوا، عشان تعرفوا تطلعوا الأعلى. لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم. إيه رأيك؟ كلام السفاهة والهزل، كلام الأباح، كلام الوحش، ده يعمل إيه ده؟ دي تقيلة تشد الواحد لتحت. صدقوني يا أحباء يستحيل تطلع كلمة وحشة من بق الواحد ويعرف يصلي. ارمي ديت. لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم. بص بقى سلسلة، روح اقراها، أفسس 4:25 اطرحوا عنكم. قلنا نمرة واحد الكذب، السرقة، كلمات الردي. ايه تاني؟ ليرفع من بينكم كل مرارة. دي تعطل الصعود جدا. تلاقي انسان كده يعني قلبه متمرر من انسان، يا اشوفه على العقار اللي اتعكر بيها والغضب اللي اغضبه مرارة. السخط درجة من درجات الغضب، تعطل الصعود طبعا. الصياح الصوت العالي، لأن في الحقيقة الصوت العالي علامة توتر النفس من الداخل. الصوت العالي في الوعظ عشان نسمعكم، لكن الصوت العالي في الكلام ده إيه؟ ده واحد نفسه متوترة من جوه. صياح يعمل إيه؟ ده تقيلة تشد الواحد لتحت. وكل خبص، أدي أحباء المتقلات اللي تعطل الواحد عن الصعود. خبص واللف والدوران والغش، ومع ده كلام ومع ده كلام، وقدام ده كلام ومن ظهر ده كلام. عايز تطلع اطرح الحاجات ديت. اخر حاجة اقولها لك، تقولك نمرة واحد قطع الرباطات معشرات الوحش. نمرة اتنين ارمي عنك الاثقال اللي شدك للارض، ده ارميه. نمرة تلاتة قال لكم اصعد الى بيت ايل واقم هناك. مش كفاية انك تصعد، لا كمان تفضل ايه؟ قاعد. ما انا ممكن اصعد وبعد شويه اروح نازل تاني، اصعد وبعد شويه انزل تاني، لا قال له اصعد وخليك ايه؟ قاعد. دي ايه ديت؟ ديت الشركه الدائمه مع ربنا. لا ننكر يا احبائي لما بنيجي الكنيسه بنكون في حال صعود، لما بقف اصلي بكون في حال صعود، لما بسمع كلمه ربنا وبقراها بكون في حال صعود. طب بعديها بطلع للدنيا وللعالم وللكلام بتاع العالم ولقعدات العالم. اقول لك اللي حصل ايه؟ طلعت ورحت ايه؟ نازل تاني. عشان تصعد خليك في الصعود دائما، اقم هناك، خلي الشركة دي مستمرة مع ربنا. الصلاة مش بس في الاوقات اللي احنا فيها في الكنيسة يا احبائي، لا واحنا بر، وانا في الشغل، وانا في البيت، وانا رايح وانا جاي، الفكر مشغول بربنا. الكلام اللي بنقراه في الانجيل، الكلام اللي بنسمعه، عشان طول ما انا قاعد افتكر فيه وردد فيه وهز فيه أكتر، أرجع كلام اللي سمعته وأقعد أتأمل فيه. لما نعمل كده يا أحبائي دي طلعنا لصعود آخر. أنا قلت لك الصعود الأولاني واحد في الخطية ويطلع. طب لما نكون في حالة شركة دائمة مع ربنا، ده بقى صعود إيه؟ صعود في الفضيلة. ده مش واحد منحدر وبيقوم، ده واحد عايش مع ربنا وكل مادة إيه؟ عمال ينمو يزيد. رايم قال بولس ناظرين مجد الرب كل حين، فنتغير من مجد إلى مجد، من صعود لصعود. إزاي؟ كما من الرب الروح. الرب الروح اللي هو الروح القدس. فإن تمتعنا بالصعود نؤهل لشركة الرب الروح، حلول الروح القدس في اليوم الخمسين. عشان كده السيد المسيح قال أنا إن صعدت أرسله إليكم. له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.